الحمد لله رب العالمين. إذن بالنسبة إلى ما ذكرناه أن الأكل المضر بالصوم أو الطعام المضر بالصوم والشراب لا فرق فيه بين القليل والكثير لإطلاق النصوص التي منعت من الأكل والشرب كما في الآية القرآنية في النهار، أو منعت من الطعام والشراب، والطعام والشراب لا يفرق فيه بين القليل والكثير. وأيضا الفرع الذي ذكره صاحب العروة أنه الخياط إذا بل الخيط ثم أرجعه إلى فمه، فهذا إذا كانت البلة غير مستهلكة في لعاب الفم بلعها يكون مفطرا، وإذا كانت البلة مستهلكة في لعاب الفم فلا يكون مفطرا. هنا هذا ذكره صاحب العروة، ولكن السيد الخوي أشكل على هذا المثال، قال الاستهلاك هنا غير متصور، الاستهلاك إنما يكون متصورا في صورة استهلاك جنس في جنس آخر. مثلا استهلاك عطرة البول في الماء، نعم بول غير الماء، استهلاك السكر في الخمر مثلا، استهلاك جنس في جنس هذا متصور، أما استهلاك ماء في ماء هذا غير متصور، إنما الموجود مو استهلاك ماء كثير وهو اللعاب، وماء قليل وهو قطرة أو نصف قطرة، هذا لا يعبر عنه استهلاك. فالاستهلاك يكون في استهلاك جنس في جنس، أما إذا أما أنه جنس في نفس الجنس ماء في ماء فهذا يحصل امتزاج ولا يحصل استهلاك، الامتزاج يحصل ولكن الاستهلاك غير حاصل، لأن الاستهلاك يكون في جنسين، جنس في جنس آخر. السيد أخوي بعد أن أشكل هذا الإشكال هنا أجاب بجواب، يقول هذا الإشكال يندفع بهذا الجواب، نقول نعم هنا لا معنى لاستهلاك قطرة من الماء في لعاب الفم، فإن لعاب الفم أيضا ماء، نعم عدم الاستهلاك صحيح بالنسبة إلى ذات الممتزجين، ذات الممتزجين المتحدين في الجنس، حيث أن الطليعة الواحدة وهي الماء إذا زيدت كميتها نعم هنا استهلاك لا يحصل، لكن عندنا فرد عنوان هذا العنوان راح يطير، وهو قطرة الماء عنوانها ماء خارجي، ماء خارجي بلل خارجي، بلل خارجي، هذا العنوان راح يروح، هذا العنوان مستهلك راح يزول. مثلا إذا أخذنا كمية من ماء البئر وألقيناه في البحر، طيب هنا بالنظر إلى أن ماء بئر وذاك ماء بحر، فماء البئر شنو هنا؟ هنا ماء في ماء ما يستهلك، يصير ماء البحر كمية كبيرة جدا وهذا ماء البئر كمية قليلة، ماء ويا ماء لا يستهلك، لكن عنوان ماء البئر راح، عنوان ماء البئر انعدم بعد حصول الامتزاج، عنوان ماء البئر بعد راح إذا كان ماء البئر قليلا، فلا يطلق على هذا الماء وهو ماء البحر وهي كمية من ماء البئر، لا يطلق عليه أنه فيه ماء بئر، في البحر ماء بئر ما يخاف من ناحية هذا ماء أو ذاك ماء، نعم غير مستهلك، لا معنى لاستهلاك ماء في ماء، وإنما يصير ماء كثير ماء قليل، لكن عنوان ماء البئر راح، عنوان ما يقدر بعد ما يقولون في البحر ما أبيرد، ما يقولون. هنا استهلاك العنوان لا استهلاك المادة، بأن المادة هي ماء والبحر وماء، مادة في نفس جنسها لا تستهلك، لكن عنوان ما يبير راح.
هو الاستهلاك عمل
لا، الاستهلاك هناك جنس في جنس الآخر، أصل الجنس ما يبقى، الجنس ما يبقى، جنس في جنس آخر. أما هنا الجنس ماء قليل من البئر مع ماء كثير من ماء، الجنس يبقى لكن عنوان ماء البئر راح. مثلا مثال آخر، إذا أخذنا فرد ماء مغصوب من إنسان، فرد لتر ماء مغصوب وألقيناه في البحر الذي هو مباح لكل الناس، هنا امتزج من ناحية أنه ماء، هذا الماء من ناحية أنه ماء في ماء ماكو استهلاك، طيب، لكن من ناحية أنه ماء مغصوب هذا قد زال عنوان الماء المغصوب، عنوان الغصبية. انعدم عنوان الغصبية إذا كان الماء المغصوب قليلا بالنسبة إلى البحر، ولذلك لا يتفوه أحد من العلماء ويقول الوضوء ما يصير بهذا ماء البحر الذي ألقينا فيه لتر من ماء مغصوب، ما حد يقول أنه هنا ما يجوز الوضوء. ليش؟ ليش؟ لأن عنوان الغصب راح، مو استهلك، ماء في ماء لا يستهلك، عنوان الغصب راح، مقامنا من هذا القبيل. عنوان ماء خارجي راح، هاي البلة التي على الخير التي هي خارجية الآن من ترجع إلى فضاء الفم، فإذا كانت في الفم لعاب 999 وهذا الماء الخارجي بمقدار واحد صار ألف، هنا عنوان ماء خارجي راح، عنوان لا يوجد ماء خارجي، إذا بلع يجوز إذا حصل الاستهلاك. أما إذا لا، ما في الفم عبارة عن 70 قطرة من اللعاب وقطرة واحدة خارجية جبتها، إهنانا ما في استهلاك، عنوان القطرة الخارجية موجود، القطرة الخارجية موجودة في فضاء الفم، فبلعها يكون مفترا. فهنا يقول ما في ماء استهلاك ما يصير، لكن مرة يحصل استهلاك العنوان، عنوان ماء خارجي ما يوجد، لأن نسبة الماء الخارجي إلى الموجود في فضاء الفم نسبة قليلة بحيث تزيل العنوان الخارجي، ما يقولون أكو ماء خارجي، إذا ما قالوا أكو ما يصدق أكو ماء خارجي، إذن البلع هذا اللعاب الذي فيه ذلك الماء الخارجي الذي سلب عنوان كونه ماء خارجي هذا لا يضر بالصوم. أما إذا قال لا عنوان ماء خارجي موجود، عنوان ماء هذا يضر بالصوم. إذن استهلاك ما فو في ماء في ماء، الاستهلاك يصدق في جنس في جنس آخر، هذا سلمه. ثم قال هنا الإشكال مرفوع من ناحية أن الماء الذي خلط في ماء يزول عنوانه إذا كان قليلا كما في إلقاء ماء البئر في البحر، بعد ما يقول أكو ماء من البئر ألقي في البحر لقلته بالنسبة إلى البحر، أو ما يقال ماء مغصوب موجود في ماء البحر إذا لا يجوز الوضوء به، إذا عندك ماء كور جابوا سنكة مغصوبة ذبوا به صار شنو هذا؟ صار ماء مغصوب ويا ماء، لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء به. لما خرج إلى الخارج لا، شوفوا بلة الريق التي خرجت، احنا كلامنا مو الا بلها، بل الخيط بفمه، خلي بلها بماء، بلها بماء ثم يريد ان يضعها في الفم ما خرج، هاي البل كلامنا اعم من البله بالريح، كلامنا اعم من البله بالريح، بله بالريح اذا خرجت صار خارجي. هذا البصاق لما ذبه الى الخارج هذا بعد خارجي صار. ولذلك الانسان اذا قذف شيئا من بصاقه بعد ما يبلعه، يصعب عليه يبلعه، اما هو في الفم يبلعه لانه داخلي، هذا صار خارجي. اذا مقامنا من هذا القبيل افرض استهلاك ما يحصل في بلة الخير وارجاعها الى الفم، استهلاك ما يحصل لان ماء في ماء، ولكن عنوان ماء خارجي مرة يصدق مرة عنوان ماء خارجي ما يصدق لقلته. فاذا ما صدق عنوان الماء الخارجي استهلك، هاي معنى مو استهلاك ماء في ماء، استهلاك عنوان الماء الخارجي، فاذا لا يكون مفصلا. اما اذا كان لا عنوان الماء الخارجي موجود في هذه القطرة التي رجعت الى الفم، لان الموجود فيهم 70 قطرة من اللعاب وهذه قطرة، اذا عنوان ماء خارجي موجود، اذا بلعها يكون مضرا في الصوم. طيب اذا هذا الماء الذي على الريق مرة يستهلك عنوان انه ماء خارجي، ومرة لا يستهلك عنوان انه ماء خارجي، ويختلف الحكم باختلاف الاستهلاك وعدمه، استهلاك العنوان. طيب الان شنو الدليل ان الماء الخارجي اذا رجعنا الى الفم واستهلك لم يصدق انه عنوان ماء خارجي لا يضر بالصوم؟ اولا على طرق القاعدة انه ماكو ماء خارجي، ماكو ماء خارجي، اذا ماكو ماء خارجي لم يصدق انه بلع ماء خارجيا، هاي اول على طرق القاعدة. ثانيا عندنا روايات جوزت السواك بالمسواك الرطب، وفي بعض هذه الروايات جواز بل المسواك بالماء بعد نبضه، انت اغسل بالماء السواك بعد نبضه واستاك به. هنا من المعلوم عدم يبسه اذا بللت بالماء وانفضت مهما انفضت 20 نبضة ما يبس، ما يبس، بل تبقى عليه رطوبة، ومع ذلك حكم بالجواز. لماذا حكم بالجواز؟ ليس الا من جهة ان الرطوبة استهلكت في فضاء الفم، بعد لا يقال هذا ماء خارجي، لا يقال الرطوبة استهلكت، لا يقال ماء خارجي، اذا لا يقال ماء خارجي اذا بلعه على القاعدة صحيح. اما اذا قيل اكو ماء خارجي يعني هذا المسواك بس اغسلته قمت تستاك فيه، اذا اكو قطرتين ثلاثة موجودة على المسواك، هذا ماء خارجي واضيف الى اللعاب، هذا بلعه مضر بالصوم. فاذا الماء الذي يرجع الى الفم مرة لا يصدق عليه انه ماء خارجي، الاستهلاك بهالمعنى زال عنوان الماء الخارجي، واذا زال عنوان الماء الخارجي لقلته فلا يضر بالصوم اذا بلع، ومرة لا يصدق عليه انه ماء خارجي دخل الفم، هذا مضر بالصوم لو بلعه. طيب هذا الى هنا واضح، هم على القاعدة هم روايات الاستياك بمسواك بعد غسله ونفضه، فانه بعد غسله ونفضه تبقى رطوبة لكنها لا يقال ماء خارجي حينما تستاكي، لا يقال ماء خارجي، استهلك العنوان.
الدخول هو استهلاك عاصل بالخشبة،
نعم بيئة رطوبة،
هو استهلاك عاصل
رطوبة،
هو استهلاك بالمسواك بالاستعمال،
نعم. اذا هاي الرطوبة الخارجية لما تضعها في الفم لا يقال اكو ماء خارجي،
مستهلك
سابق، اي نعم نعم استهلاك قبل ان يضعه، لا احنا نقول استهلاك بعد ان وضعه لا يصدق على انه ماء خارجي، نفض مرة
قطرات الماء،
اي هو على كل مرة يصدق استهلاك انه ماكو ماء خارجي، مرة يصدق
بالنسبة
في الاستهلاك، اي فاذا صدق انه ماكو ماء خارجي ما يضر، اذا صدق اكو ماء خارجي دخل الفم هذا بعد لا يكون مستهلك عنوان ماء خارجي، نعم مثلا. ثم هنا صاحب العروة يتعرض إلى فرع يقول: وكذا يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه، أن بين أسنانك إذا أكو طعام وصار الصبح ثم خرج من بين الأسنان ابتلاع مضر بالصوم، هذا الذي بين الأسنان يبطل الصوم يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه اختيارا عالما عامدا لا نسيانا. السيد الخوي في توجيه هذه الفتوى يقول: نعم صحيح، هذا طعام خارجي دخل إلى الجوف، الآن دخل إلى الجوف، إذا كان بين الأسنان هذا خارجي، هذا طعام خارجي، لكن الآن دخل الحلقة وذهب إلى الجوف، هذا الطعام خارجي بقي بين الأسنان برهة من الزمن، كان خارج الفم دخل إلى الأسنان برهة من الزمن، إذا طلع من بين الأسنان وبلع هذا طعام خارجي، هذا أكله متعمدا فيبطل الصوم. لكن أكو قول بعدم البطلان، أكو قول بعدم البطلان، وهو هذا القول بعدم البطلان ما هو دليله؟ يقول عندنا رواية في مورد آخر، وهو ما إذا تجشأ الإنسان خرج من معدته طعام إلى فضاء الفم صار يمي الأسنان ثم بلعه، الرواية تقول لا يضر بالصوم، لا يضر بالصوم، هذا مثل ذاك أن هذا بين الأسنان وصل إلى الأسنان فإذا بلعه أيضا لا يضر بالصوم. فهناك من يقول بأن ما بين الأسنان إذا دخل إلى المعدة في الصباح اختيارا لا يضر بالصوم، استنادا إلى رواية ثانية في مورد آخر، ذلك المورد الآخر يقال هو نفس هذا المورد، وهو صحيحة ابن سينا عن الرجل الصائم يقلس، يقلس يعني يتجشأ يدريع باصطلاحنا، يطلع الطعام من المعدة إلى فضاء الفم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام، أيفطر ذلك؟ قال لا، خلي يقلس يتجشأ يدريع يطلع الطعام إلى فضاء الفم، هذا ما يفطره. نعم قال لا، قلت فإن ازدرده بلعه يعني وصل إلى فضاء الفم ذنب لي برا، هذا ما يفطر، فإذا بلعه قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه، على لسانه يعني من الأسنان، قال لا يفطر ذلك، يقول لا يفطر ذلك. هاي الرواية في باب 29 مما يمسك عنه الصائم الحديث التاسع. فبعض قال بعدم مفطرية الغذاء الذي يكون بين الأسنان إذا بلعه صباحا اختيارا استنادا إلى هذه الرواية وهو في صورة التجشؤ، فإذا وصل إلى فضاء الفم وبلعه يقول ما يضر، وهذا طعام قليل وصل إلى فضاء الفم بلعه ما يضر، إذن هذا الطعام القليل بين الأسنان أيضا كذلك
ما داخل الجوف.
نعم الجواب على هذا، على هذه الفتوى، أولا هذا قياس، الرواية في الطعام التي في المعدة في الجوف إذا تجشأ ووصل إلى فضاء الفم ثم رجع فازدرده، الرواية هناك، بينما هذا مورد آخر، طعام خارجي بقي مدة بين الأسنان، هذا شيء آخر، فما في المعدة إذا طلع ووصل إلى فضاء الفم صحيحة ابن سنان تقول لا مانع إذا ازدرده فيما كان في المعدة، احنا كلامنا وين؟ فيما كان بين الأسنان، هذا خرج ما بين الأسنان، قد يكون حكم ما يخرج من الجوف لا يضر، أما ما يدخل الجوف قد يكون مضر، هذا بين الأسنان، إذن ما في المعدة داخل في الجوف، فعدم مفطريته، فعدم مفطرية ما هو داخل في الجوف إذا خرج ورجع إلى المعدة، نعم، بينما احنا كلامنا وين؟ ما كان بين الأسنان هذا يجيب دليل على عدم مفصليته وهو غذاء خارجي. ثانيا هاي الرواية أصل نعم دخلت
الحموان ينطق على الحالة
إيه؟ لكن هناك السؤال من المعدة طلع ورجع، طلع من المعدة وصل إلى الفضام ثم رجع إلى الجوف. نعم. إذا تجاوزنا عن هذا الإشكال وقلنا لا الرواية تنطبق على ما نحن فيه لأنه دخل إلى الجوف، طعام الأسنان دخل إلى الجوف، هذا الذي تجشأ به وصل إلى فمه أم دخل الجوف؟ إذا كان ذاك ميمر هذا ميمر بالأولوية، لأن ذاك الذي يتدريع أكثر مما بين الأسنان.
ما كان جاش.
إيه. قد يقال الميزان الرواية قال فإن ازدرده، يعني هذا الوصل إلى فم ازدرده، قال لا يضر. إذا هذا بين الأسنان أيضا ازدرده لا يضر. نجي نقول هاي الرواية لم يعمل بها أحد من الأصحاب. ما حد يقول أنه إذا تجشأ فوصل إلى فضاء الفم ثم ازدرده لا يضر، فهذه الرواية مهجورة مهجورة، لم يعمل بها أحد من الأصحاب في موردها فتكون مهجورة فتسقط عن الحجية. إذن لا يمكن أن نقول أن هذا الذي بين الأسنان نستند إلى جوازه إلى الرواية المهجورة التي لم يعمل بها أحد في موردها، فأفترض أن ما بين الأسنان هو نفس مورد هذه الرواية، لكن هذه الرواية لم يعمل بها أحد، لم يقل أحد بأن ازدراد الطعام بعد تجشؤه ووصوله إلى اللسان ورجوعه إلى المعدة لا يضر بالصوم. ثالثا السيد الخوي يقول شيء، يقول ثالثا هذا بالنسبة إلى الصحيحة السؤال لعله ناظر إلى الازدراد القهري، يعني يتجشأ يوصل إلى الفم ثم يبلع قهرا بدون اختيار. احنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا في بلع ما بين الأسنان اختيارا اختيارا. هذا الرد الثالث من قبل السيد الفوئي طبعا يؤيد بأنه هذا الذي يصل الدريع ويوصل الطعام من المعدة إلى فضاء الفم وإلى اللسان هذا يشمئز الإنسان عن البلعة، يشمئز. إذا دخول مرة ثانية هذا قهري يشمئز. إحنا نقول هذا الرد الثالث مو صحيح، هذا خلاف الظاهر. يقول تجشع فوصل على لسانه قال ما يضر، قال بلعه يعني بلعه اختيارا، بلعه ازدرده، ظاهر أنه ازدرده اختيارا. فإذا كان غالب الناس يشمئزون من هذا وما يبلعوا إلا قهرا هذا لا يجعل الرواية منصرفة إلى صورة الازدراد القهري، فالرد الثالث مو صحيح. العمدة أن هاي الرواية لم يحمل بها أحد في موردها، فكيف نحن نعديها إلى ما بين الأسنان؟ طيب
هذا نقول هذا مو طعام.
نعم
نقول مو طعام فلا يجب عليها طعام، نقول هذا الازدراء مو طعام أصلا.
نعم يعني هذا لعاب الفم
مو طعام،
لا لا
لا
ليش هنا لما يتقيأ خرج الطعام من المعدة إلى فضاء الفم، الآن هذا شيء مطعوم
استرائع يسمو طعام.
نعم
يشمئز
صحيح، لكن مثل ما يشمئز من التراب أيضا إذا أكل التراب يكون مفطر، لأن المفطرية لا تختص بالشيء المرغوب، وإنما إذا أكل المرغوب وغير المرغوب فهو مفطر، مرغوب أو غير مرغوب، حتى عصارة الشجر حتى السوف القليل إذا أكله يكون مفطرا. طيب الآن صاحب العروة يقول مسألة واحد بعد أن تكلم في هذه الأمور، يقول مسألة لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا من البقايا بين الأسنان في حلقه، يعني السحر وخلص يجب تخليل الأسنان، يجب التخليل بواسطة خيط أو بواسطة مثلا شيء آخر بواسطة الخلال، يقول لا لا يجب التخليل لا يجب، حتى وإن احتمل أنه إن لم يخلل سوف تدخل بقايا الطعام التي بين أسنانه إلى حلقه، يحتمل. وإذا دخل ما بين الأسنان إلى حلقه وإلى جوفه بدون اختيار سهوا أيضا لا يبطل الصوم. نعم في صورة واحدة، لو علم أن ترك التخليل يؤدي إلى بلع بقايا الطعام يجب عليه التخليل ويبطل صومه على فرض الدخول إذا علم. فإذا هذا الذي تسحر مرة يحتمل أن ما بين أسنانه سوف يدخل إلى جوفه، هذا لا يجب عليه التخليل. مرة يعلم أن ما بين أسنانه سوف يدخل إلى الجوف، هنا يجب التخليل. هذا كلام صاحب العروة، يقول لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم، وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا أو عند النوم. ما قطيه. نعم لو علم أن ترك التخليل يؤدي إلى ذلك، يعني يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان إلى الجوف، لو علم وجب عليه التخليل وبطل صومه على فرض الدخول. اذا صورتين، صورة احتمال دخول لا يجب، في صورة العلم بالدخول فيجب التخليل ويبطل لو دخل. هنا التخليل بما هو تخليل؟ فهذا مو واجب، مو واجب على الصائم. تخليل بما هو تخليل؟ فيجوز ترك التخليل لأن ترك التخليل ليس من المفطرات. أنا إذا ترك التخليل ما بين أسنان فقد أفطر، هذا ليس من المفطرات، لأن المفطرات سوف تأتي وليس منها ماذا؟ ترك التخليل. إذا ترك التخليل بنفسه وبعنوانه هذا لا يضر. لكن تعال هنا، إذا احتمل أن ترك التخليل يؤدي إلى دخول ما بين أسنانه إلى حلقه نسيانا، أدخله بالاختيار لكن نسيان ناس الصوم، أو أدخله في حالة النوم بغير اختيار، في حالة النوم ما في اختيار، في حالة اليقظة أكو اختيار لكن ناس الصوم، هنا هل يجب التخليل؟ احتمال. هنا نقول الظاهر عدم وجوب التخليل أيضا. لماذا؟ ما عندنا دليل على وجوب التخليل. يبقى عندنا أنه هذا يدخل ما بين أسنانه، يحتمل أنه يدخل ما بين أسنانه إلى جوفه نسيانا أو في حالة النوم، هذا لا يضر بالصوم، هذا لا يضر بالصوم. لماذا؟ لأن هذا في حالة احتمال الدخول يستصحب ماذا؟ يستصحب عدم الدخول. هو الآن كان قاطعا بأنه لم يدخل، هذا الذي لم يدخل، بعدين يحتمل الدخول، يحتمل الدخول، هو يستصحب عدم الدخول، عدم دخول ما بين الأسنان إلى المعدة، متيقن الآن بأنه ما بين الأسنان لم يدخل، بعدين يحتمل الدخول، يعني ذلك اليقين يشك في بقائه، في بقاء اليقين، هو يستصحب عدم الدخول. ثم لو فرضنا ما يجري الاستصحاب، لو فرضنا ما يجري الاستصحاب، نعم يعني يشك في بقاء ذلك اليقين بعدم دخول ما بين أسنانه إلى معدته، عند يقين يشك في بقاء ذلك اليقين، وإذا شك في البقاء يستصحب اليقين. ثم إذا ما يجري الاستصحاب، هنا نقول غاية الأمر يحتمل دخوله إلى المعدة إما في حال النوم، هذا مو مفطر، إما نسيانا اختيار لكن ناسي، هذا مو مفطر، هذا مو مفطر. يحتمل أنه في النهار لما يشتغل راح يصل ما بين أسنانه إلى المعدة نسيانا، نسيانا نهارا نهارا. ها؟
بعد الحالة ما حصل.
أقول مو استصحاب، لو فرضنا استصحاب ما يجري. الآن إذا أنا أحتمل أنه في النهار راح آكل نسيانا، هذا ما يضر بالصوم. في النوم راح يسقط ما بين الأسنان، هذا هم يضر، يعني هذا مو اختياري، هذا مو اختياري. ففي النوم مو اختياري، في اليقظة والنهار اختياري، لكن النسيان هذا ما يضر بالصوم حسب الروايات التي تقدمت أنه رزق رزقه الله. إذن وجوب التخليل مع احتمال الدخول ماكو دليل عليه، لأن تقول راح يبلع نسيانه وخي يبلع نسيانه ما يضر بالصوم، راح يبلع في حاس النوم وخي يبلع في حاس النوم، هذا اختيار، هذا مو اختيار، لا يضر بالصوم. إذن وجوب ما عندنا. إذن إطلاقات في عفو من أكل نسيانا وأنه رزق رزق الله شامل للمورد، يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.